بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بدانا من المره اللي فاتت ندرس في امثال السيد المسيح. اخذنا مقدمه عن الامثال واخذنا مثل الزارع. بمناسبه ان احنا النهارده في بدايه صيام النوى وبنقترب من الصوم الكبير، هاخد لكم امثله عن التوبه ذكرها السيد المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 15. ثلاث أمثال عن التوبة بيكملوا بعض وبيشرحوا بعض. يبدأ الإصحاح بكلمة وكان جميع العشرين والخطاة يدنون منه ليسمعوهم. فتذمر الفريسيون والكتب قائلين هذا يقبل خطاه ويأكل معه. كان العشرين والخطاه بيقربوا من السيد المسيح بجرأة لأنهم وجدوا فيه الملاذ الوحيد، الملجأ الوحيد اللي ممكن يسمع لهم ويحترمهم. هؤلاء الناس كانوا منبوذين من المجتمع، خصوصا من الناس المتشددين والمتدينين واللي مفكرين نفسهم انهم احسن من غيرهم، زي في الموقف اللي فيه السيد المسيح شرح قصة الفريسي والعشار. يقول كده الكتاب: وقال عن قوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين. قال هذا المثل وقال لهم حكاية الفريسي العشار. الناس دي كانت بتميز نفسها وتظن أنهم أحسن من غيرهم. فالعشرين والخطاة حاسين أنهم منبوذين، على الأقل منبوذين من التيار اللي فيه فكر عن ربنا، فما كانوش يكسروا أن يقتربوا من إنسان فريسي أو واحد من الكتبة أو واحد من رؤساء الكهن. يعتبروا أن هم لو اقتربوا منهم هينتهروهم ويحتقروه. الوحيد اللي كان بيتكلم في أمور روحية ودينية وأمور خاصة بالله ومش خايفين منه هو السيد المسيح، لأنه كان يحب العشرين والخطاة. السيد المسيح نظر إلى الخطاة على إن هم مرضى وقال كده إن أنا ما جيتش عشان أدين الناس بل عشان أخلص الناس، وقال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرض. عشان كده الناس دي كانت بتتجاسر وتقترب منه عشان تسمعه وتتعلم منه. بالنسبة للفريسيين والكتبة اعتبرت هذه تهمة وقالوا عن المسيح هذا يقبل خطاه ويأكل معه، كأنها يعني تهمة تسيء من سمعة السيد المسيح، بينما هي في نظرنا وسام شرف على صدر السيد المسيح ان هو كان بيقترب من الخطاة ويأكل معه. ولولا ان هو بيقترب من الخطاة ويأكل معهم ما كانش تنازل من السماء وجلنا، لان احنا كلنا في الموازين الى فوق وكلنا خطاة، فيش انسان بلا خطيه. احيانا انت تستغرب وتقول فلان ده انسان سيء الطبع مش عارف ربنا ساكت عليه ليه. لو جالك هذا الفكر رد على نفسك قول لو ما كانش ربنا سكت عليه ما كانش كمان ايه سكت علي. نشكر الله ان هو طويل الاناه وكثير الرحمه وحنون وانه بطيء في العقاب وسريع في المعونه والاحسان. ده هو مجيئه إلينا من السماء إلى الأرض بسبب ان هو بيقبل الخطاه ويأكل معه. احنا نشكر ربنا ان الله بنفسه هو اللي هيدين الناس، مش هيعطي الدينونة للبشر، وإلا كانت الناس دبحت بعض. كل إنسان فينا يظن أنه بار والآخرين يستهلوا الإعدام. الله وحده هو طويل البال وطويل الأناة وكثير الرحم. أوعوا تحتقروا إنسانا يخطئ، وأوعوا واحد يغلط يقل في نظرنا، لأننا كلنا في الموازين إلى فوق. وأول ما يجي الشيطان يحاربك بأنك تدين إنسان وتحتكره، قل لنفسك هو غلط في النقطة دي وأنا بغلط في نقطة أخرى، أو جايز هو غلط النهاردة ويتوب، وجايز أنا أغلط بكرة وملحقش أتوب. لا تحكموا قبل الوقت. لو احنا عايشين وقت السيد المسيح كنا حكمنا ان اللص اللي اتصلب عن يمينه انسان هالك وشرير، وكنا حكمنا على يهوذا انه انسان طيب وقديس. العبرة بالنهاية. لما الكتبة والفريسيين تذمروا على السيد المسيح وانتقدوه انه بيقبل الخطاه وبياكل معاهم، تكلم معهم بثلاثة امثال عشان يعرفهم قصده. وزي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ان المثل عبارة عن قصة بيألفها السيد المسيح عشان من خلال القصة يوصل لنا معنى هو عايز يوصله لنا. فالثلاث امثال هي مثل الخروف الضال، ومثل الدرهم المفقود، ومثل الابن الضال او الابن الشاطر. في مثل بتاع الخروف الضال، واحد عنده 100 خروف وخروف منهم ضاع، فالراعي يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده. في المثل بتاع الدرهم المفقود، امرأة عندها 10 دراهم، ضاع منها درهم فولعت سراج وقعدت تفتش البيت كله وتكنسه حتى تجده. وفي مثل الابن الضال مثل مشهور، واحد عنده 2، الكبير أخلاقه طيبة والصغير متمرد، وقال لوالده اعطيني نصيبي من الميراث وساب الدنيا ومشي، وفي الاخر رجع لما احتاج وجاع. في المثل الاولاني يتكلم عن الابن الراعي الصالح اللي بيدور على خروف الضال، اللي جه من السماء وترك الملائكة وترك السماوات وجاء يفتش على الخروف الضال اللي هو آدم. المثل الثاني يتكلم عن الكنيسة، الامرأة اللي معها 10 دراهم والسراج اللي هي أوقدته، يشير للروح القدس اللي بينور في الكنيسة. والمثل الثالث يتكلم عن الآب السماوي فاتح أحضانه عشان الابن الضال يرجع له تاني. يبقى في مثل بيتكلم عن الابن، ومثل يتكلم عن الروح القدس في الكنيسة، ومثل يتكلم عن الآب. في المثل الأول والثاني، خروف الضال والدرهم المفقود، السيد المسيح قال إن أي إنسان منكم له 100 خروف وأضاع واحدا منها، يعني اتهم نفسه إن هو اللي ضيع الخروف الضال. وكذلك في مثل الدرهم المفقود، أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا، يبقى رجع المسؤولية على الكنيسة اللي هي ضيعت الإنسان اللي ضاع. في المثل الثالث كانت المسؤولية على الإنسان، هو اللي راح لابوه وقال له أنا مش عايز أعيش معاك. أحيانا الله يعتبر نفسه هو المسؤول عن ضياع إنسان، بالرغم طبعا ربنا ملوش ذنب، وهو بيسعى لغاية ما يرد. وأحيانا يقول للكنيسة أنت المسؤولة، دوري على الناس وهاتيهم. وأحيانا يقول للإنسان أنت الغلطان، أنت اللي سبتني ومشيت. عشان كده لو سمحتوا ما تحكموش على حد. جايز واحد وحش وإحنا بندينه وبنحتقره، وربنا يقول أنا السبب، أنا اللي ضيعت وأنا اللي هرد، مالكش دعوة. ما هو ممكن واحد يتولد في بيئة كويسة، ناس طيبين متدينين، ويطلع ابنهم إنسان محترم. وجايز واحد تاني يتولد في بيئة وحشة ويتعلم الشر، وهو ملوش ذنب، هو ما شافش قدامه غير كده. فأنت ما تحكمش على حد. واحد اتولد في بيت ما يعرفش المسيح وما يعرفش الأخلاق، والأب متخاصم مع الأم ولا مطلقها ولا العيشة شكلها إيه، وتربى في الشوارع، تتوقع منه إيه؟ ده ربنا بمنتهى الرأفة لما يبص عليه يقول أنا اللي ضيعته، أنا السبب، أنا لازم أرده. إذا كان الله بنفسه بيحمل نفسه المسؤولية، فأنت بأي جسارة تتهم الناس وتحتقرهم؟ والنموذج الثاني، جايز إنسان اتولد في بيئة كويسة لكن الكنيسة أعثرته، حد من الكنيسة تسبب في أنه ينكر ربنا وينكر الإيمان وينكر الأخلاق ويمشي في ضلال، ما تحكمش عليه. ربنا نفسه بيوجه اللوم للكنيسة، يقول له أنت اللي ضيعتيه، يلا ولعي مصباح وفتشي ورجعيه. لكن أيضا في المثل الثالث، الإنسان مسؤول عن نفسه، عشان ما يجيش الواحد بعد كده لما يلاقي نفسه خاطي يقول ربنا السبب أو الكنيسة، نقول له برضه أنت ليك دور، أنت اللي جحدت المسيح وأنت اللي رفضت الإيمان المظبوط، وأنت اللي قلت له عايز أمشي بعيد عنك. لاحظوا في أول مثل كان عنده 100 خروف واللي ضايع 1 من 100، في الثاني كان عندها 10 دراهم واللي ضايع 1 من 10، وفي الثالث كان عنده 2 واللي ضايع 1 من 2. كأن ربنا عمال يتدرج بينا، يقول معاني كتير، يقول حتى لو عندي 100 أنت غالي، أنت غالي. 99 مش هينسوني ان في واحد تايه، بالعكس هترك 99 وادور على الخروف الضار. دي روح الاب الحقيقي، مش مجرد راعي واجير. لان انتوا برضو بتحسوا كده مع اولادكم، احيانا بيبقى واحد عنده اولاد كثيرين، كان زمان يعني مثلا واحد يخلف 10، كونه يخلف 10 معناها لو واحد ضاع ما يهمش، ما يهمش ازاي. فالإنسان له قيمة حتى لو كان 1 من 100. في المرة الثانية قال انها عندها 10 ضيعت 1، برضو الواحد ده له قيمة، والدرهم هو أجرة يوم، واحد اشتغل طول النهار وأخذ في الآخر درهم، فخسارة أنه يضيع. أما في المثل الثالث فبين المعزة الشديدة قوي، قال أنا حلت 2 بس، لما واحد يضيع يبقى أنا ضيعت نص ممتلكات. أنت بالنسبة لي، ربنا بيقول كده، أنت بالنسبة لي نص المملكة، لو ضعت يبقى أنا مش مبسوط. في المثل الأول بتاع الخروف الضال، الخروف يشتهر بأنه حيوان غبي، فكرش. وده بيدل على قد ايه الخطية بتسلب من الانسان الحكمة والذكاء وتخليه يتصرف بغباوة. في المثل الثاني، الدرهم ليس له لفكر ولا إرادة ولا بيتحرك، لدرهم وضاع، بيدل على ان الانسان الخاطي بيفقد حيويته وبيبقى كمثل الجماد اللي ملوش لا إرادة ولا حركة ولا حياة. في المثل الثالث، الابن تمرد على أبوه وطلب منه الميراث وهو عايش، بيدل على التمرد والوقاحة. واحد عنده الجرأة ان يورث أبوه بالحياة، فالخطية بتسبب للإنسان الغباء، بتسبب له الجمود، بتسبب له التمرد والوقاحة. في المثل بتاع الخروف الضال، الراعي يقول ألا يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده، كأنه بيقول أنتوا يا جماعة يا كتبة فريسيين أنتم ناس أبرار وأتقياء ومش محتاجين لي، فأنا هسيبكم وروح أدور على الخروف الضال اللي هو الخطاه والعشرين. وكأنه بيقول لهم أنتم وأنتم كتبة وفريسيين، لو واحد منكم عنده ثروته 100 خروف ومديهم لواحد يرعاهم ورجع له في آخر النهار معاه 99 بدل 100، مش كان هيعاقبه وكان هيطلبه انه ينزل ويدور على خروف الضال ويرده؟ انتم ليه زعلانين ان انا بتكلم مع الكتب مع العشرين والخطاة؟ حكاية يترك 99 في البرية، مفروض يا رب يتركهم في مرعى خصيب يقعدوا في جنينة يأكلوا ويروح يدور على خروف الضال، ليه تتركهم في البرية؟ كأنه بيقول ان التدين المريض بتاعكم يصير الحياة الروحية حياة برية، زي العيشة في الصحراء اللي لا فيها مية ولا فيها زرع ولا فيها ظل. انتم بسبب تدينكم المتشدد والمريض صرتم صحراء، صحراء لدرجة اي انسان يدخل عندكم يطلع جعان وعطشان والشمس ضربه، بينما كان يجب أن يكون رجال الله القدسين اللي أنتم بتعتبروا نفسكم منهم يكونوا كمثل الواحة، كمثل الواحة اللي يدخل فيها يجد غذاء ويجد شرب ويجد ظل يأوى فيه من حر الشمس ويخرج من عندكم هو فرحان وشبعان، لكن انتوا اللي يقرب منكم يخرج جعان وعطشان ومضروب. فانا هترك 99 في البرية بتاعتكم واروح ادور على الخروف الضال اللي تاه بين الاشواك، من ناحية في برية ومن ناحية في اشواك، ولا يوجد مأوى للخروف إلا من كبين بتوع المسيح. لو سابوا في البرية هيجوع، لو سابوا بين الأشواك هيموت، لكن لابد أن يحملوا على منكبيه. يقول إن هو يذهب لأجل الضال حتى يجده، مش هيقعد يدور يوم واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، ده هيدور لغاية ما يلاقيه، بعكس الأجير اللي ممكن يبحث لغاية ما يتعب ويبطل ويقول عملت اللي عليه وضميره يبقى مستريح. ودي برضو معلومة مهمة للخدام اللي فيكم بيخدموا وبرضو للأباء والأمهات. ممكن الواحد يسأل طب أنا هفتقد ابني كم مرة؟ نقول حتى تجده. طب بقالي سنين طويلة بتكلم معاه ومفيش فايدة أبطل؟ نقول حتى تجده. من أمثلة الجميلة اللي دورت على الخروف الضال حتى تجده القديسة مونيكا أم أغسطينوس، لم تفقد أملها في ابنها، طولت بالها لغاية ما رجع. وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحا. سيد المسيح فعلا جاء إلى الأرض يبحث عن آدم وأخذه على كتافه وطلع به الصليب عشان يموت الخطية بالصليب ويأخذ آدم ويصعد به إلى السماوات. كلمة يضعه على منكبيه فيها إشارة للتجسد، أن اللاهوت حمل الناسوت على منكبيه. الناسوت ده اللي هو الطبيعة الإنسانية، كأن آدم كان محمولا في المسيح عشان يخدم معاه ويطلعه للسماء. ويقول يضعه على منكبيه فرحا، وهو فرحان. الواحد يتخيل ان الراعي دوت لما يلاقي الخروف يمسكه بغضب ونرفزة، يقول له كنت فين؟ دوختني، تعبتني، ليه سبت اخواتك؟ ويضربه قلمين. لكن الراعي فاهم ان الخروف ده ما بيفهمش، وانه لو شخط فيه مش هيفهم. انا احيانا بستغرب على ام ماسكة ابنها الرضيع الطفل الصغير وتشخط فيه وهو مش فاهم. احيانا احنا بنتعامل مع الاطفال الصغيرين على ان هم مخهم زي مخنا، والكلمة اللي بنقولها بيفهموها زي ما احنا فاهمينها، فبنتنفذ عليهم انهم هم ما يفهموش كده. شوفوا بقى ربنا بيتعامل معانا بهذا المستوى، يقول انا عارف ان انت مش فاهم. على الصليب قال خدوا الطفل ده بره، بلاش الهيصة دي. سيبوناش كده، سيبوناش. فأحيانا احنا بنتعامل مع الناس والأطفال واللي بيفهمهم على قدهم على ان هم بالظبط بيفهموا اللي احنا بنقوله، بينما ربنا حاطط في اعتباره ان الانسان اللي بيغلط جايز مش واخد باله ومش فاهم. على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. فشالوا على منكبيه، وكان ممكن يربطوا بحبل ويشد وراه. يشيلوا ليه؟ ولا يمشيه قدام ويزقه بالعصاية؟ لكن هو في حنيته وفي الشفقة بتاعته حمله على منكبيه فرحا. بعدين يقول ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأن وجدت خروفي الضال. مش يأتي به إلى البرية، يأتي إلى بيته، كأنه بيقول لهم انتم 99 بار خليكم في البرية والضال هاخدوا بيتي. مش هم اللي بيفتخروا ضد الأشرار والخطاة؟ قال لهم دول هيسبقوكم إلى ملكوت السماوات، خليكم انتم في البرية القحلة بتاعة الفكر اليهودي المتزمت المليان بالفريسية والحرفية واللي مفهوش شبع. انا هاخد هذا الضال الى بيتي. طبعا بيته هو الكنيسة. على رأي واحد من الأباء وهو القديس مار إسحاق السورياني يقول غبطت يعني مدحت، غبطت الذين سقطوا وناحوا أكثر من الذين لم يسقطوا. يا بخت الإنسان اللي يسقط ويقوم، هيبقى موضوع شفقة للمسيح ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران. هنا بقى الأصدقاء والجيران هم الملائكة والقدسين والكنيسة بكل ما فيها، ويقول لهم افرحوا معي لأن وجدت خروفي الدار. خلي بالكم ما قالش افرحوا مع الخروف، افرحوا معي. هو الفرحان المسيح فرحان بعودة الإنسان الدار. افرحوا معي، أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة. السماء بتفرح بخاطي واحد يتوب. جايز الأبرار اللي مش محتاجين توبة أهو الكنيسة مطمنة عليهم والسماء فرحانة بيهم من الأول، والناس دي مفيش خطر عليها. الفرحة إن خاطي واحد يتوب أكتر من 99 بار. عامل زي واحد في البيت عنده 10 أولاد، واحد منهم عي بمرض إلى حد الموت وراح المستشفى غاب فيها 40 يوم، وفي الآخر تم شفاؤه ورجع للبيت. هيبقى إيه منظر البيت؟ كله فرحان بهذا الابن اللي كان في عداد انه هيموت ورجع بالسلام، وبقيت اخواته فرحانين والاب والام فرحانين بهذا الولد اكتر من الايه التسعة اللي صحتهم كويس. الفرح لان هذا الانسان كان هيضيع، كان ميؤوس منه، فلما رجع أصبح أكثر غلاوة. شوفوا إحنا شكلنا إيه عند المسيح لما بنغلط، هنبقى أكثر غلاوة. الواحد فينا لما بيغلط بيكسف يرجع لربنا ويقول ربنا زعلان مني، بينما هيبقى أكثر غلاوة لما نرجع له. أرجو كمان إحنا في تعاملاتنا مع بعض نتعامل بهذا المنطق. افرض حد غلط في حقك، هيقل في نظرك ولا يزيد غلاوة؟ لما يرجع ويقول لك أنا متأسف يزيد غلاوة ولا تزل أنفاسه؟ خلينا زي المسيح نقول ده كان في عداد الضياع، أنا فرحان إنه رجع تاني. السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 برا لا يحتاجون إلى توبة. نفسي تتأملوا في معنى هذه الآية. مين الأبرار اللي مش محتاجين توبة؟ اللي هما في السماء، ست العذراء وماري جرجس وماري مرقس واستفانوس وأنبا برقام وبابا كيرلس وكل القدسين. اقعد اعمل لي لستة بتسعة وتسعين واحد منهم وقول لنفسك لو أنا رجعت لربنا بقيت كويس السماء تفرح بي أكتر من 99 دول. شفتوا الكرامة اللي ربنا بيديها للتوبة؟ لكن هناك معنى آخر. 99 برا المحتاجوش لتوبة قد يكونوا الناس الأبرار في أعين أنفسهم، خصوصا المسيح بيتكلم مع كتب الفريسيين بيقول لهم تعرفين الواحد بس من الخطاة دول اللي أنا بقعد معاهم يفرح السماء أكتر من 99 واحد منكم يا أبرار، يلي عاملين نفسكم أبرار واخدين في بالكم أن أنتم مش محتاجين للتوبة. مثل الخروف الضال ده في معاني جميلة. أما من جهة الدرهم المفقود يقول أية امرأة لها 10 دراهم إن أضاعت درهما واحدا ألا توقد سراجا؟ ممكن واحد يقول لكم إيه يعني 10 دراهم ضاع درهم؟ مجرش حاجة، ياما فلوس بتضيع مننا. لكن لازم نفهم معلومة مهمة جدا. يقولوا أيامها كانت 10 دراهم دي عبارة عن المهر اللي بتاخده الامرأة لما تتزوج. تفتكروا انتوا كان في عقد زمان كده فيه الجنيه الذهب متشبك في بعضيه؟ كانوا بيعملوا حاجة زي كده، 10 دراهم يتشبكوا في بعض وتلبسهم عقد في رقبتها، ودول يذكروها بعهد الزيجة، ان بينها وبين عريسها وبينها وبين زوجها دي هديته، هديته ليها يوم اتجوزت. في الحالة دي الدرهم دوت هيكون له قيمة كبيرة، مش مجرد درهم من ضمن دراهم، دي 10 دراهم بتوع الزواج. فلو ضاع درهم منهم هتبقى في منتهى الانزعاج، لانه بيمثل بالنسبة لها قيمة اغلى من القيمة الحقيقية. زي لما يكون واحدة فيكم ورثت خاتم عن والدتها، مهما كان قيمته غالي ولا رخيص، المهم في قيمة اعظم انه ايه، من ريحة الحبايب. فلو ضاع منها تزعل جدا، ولو جوزها قال لها يا ست ما تزعليش نفسك اجيب لك احسن منه، تقول لي ما انت جايبت لي كتير، بس ده المهم دوت فيه معنى. هذه الامرأة هي رمز للكنيسة التي هي عروس المسيح، وال10 دراهم هي الناس اللي ربنا ادهم لها، خدي دول رعيهم خلي بالك منهم. فيصير شعب المسيح في نظرنا مش 10 ويضيع واحد ما يهمش، ده هيكون الناس اللي احنا بنخدمهم في الكنيسة هم المهر، هم هدية العريس، هم الأمانة اللي ربنا اتمني عليها. تخيلوا كده لما زوجها يجي من سفر يقول لها فين العقد اللي انا جبتهولك في زواجنا، تقول له ضيعته ولا ضيعت منه درهم فركنته، يزعل ويقول لها انت مش حريصة على محبتنا. عشان كده الامرأة دي لما ضيعت درهم واحد، ألا توقد سراجا وتكنس البيت وتفتش باجتهاد حتى تجده؟ طبعا زمان كان البيت مش زي دلوقتي في بلاط وفي سجاد، كان ممكن يكون الأرضية من الطين زي الأرياف عندنا في الصعيد، أو كانوا أحيانا يبلطوه بالحجر، فبين حجر والتاني في شقوق، فكان ممكن الدرهم يقع في شق من الشقوق دوت ويضيع خالص، أو يترمي في الأرض والرجلين تمشي عليه فيندفن في الطين. عشان كده كانت لازم تبحث عنه باجتهاد حتى تجده. الكنيسة مسؤولة أن تبحث عن شعبها باجتهاد حتى تجد الجميع، وإذا وجدته تدعو الصديقات والجارات نفس الكلام قائلة افرحنا معي لأن وجدت الدرهم الذي أضعته، أنا اللي ضيعته وأنا اللي لقيته. هكذا أقول لكم يكون فرحا قدام ملائكة الله بخاطي واحد يتوب. والمثل الثالث، قال إنسان كان له ابنان، واحد صغير واحد كبير. الكبير دوت ممكن يرمز إلى اليهود والصغير إلى الأمم. طبعا انتوا فاهمين المصطلحات دي، يهود يعني شعب الله، وأمم يعني الناس الوثنيين. فالكبير اللي هو عايش في حضن أبوه بيرمز للأمم، والصغير المتمرد اللي أخذ نصيبه ومشي بعيد هم الأمم اللي عبدوا الأوثان. ولما يجي الأمم هيرجعوا إلى حضن الآب، اليهود يتذمروا. مش ده اللي حصل؟ الابن الأكبر ما عجبوش الوضع، وممكن أيضا الابن الأكبر العايش في حضن أبوه بيرمز للكتبة والفريسيين، والصغير بيرمز للعشرين والخطاة. فالمسيح بيقول لهم ما صدقنا يرجعوا، اللي يزعلكم؟ مش مفروض كنت تفرحوا؟ كان ينبغي أن نفرح ونصر. وأيضا الابن الكبير بيرمز إليكم أنتم يلي في الكنيسة، والابن الأصغر بيرمز للناس اللي مش عايزين يجوا الكنيسة ورفضوا ربنا وبقوا في طريق الشر. اوعوا لما حد يرجع لحضن المسيح تتضايقوا وتتزمروا وتتريقوا عليه وتطفشوه مرتين. إنسان كان له ابنان. حقيقة الأمر انتوا عارفين القصة بتفاصيلها، ان الاتنين كانوا تايهين. الصغير تاه بعيد، والكبير تاه وهو جوه البيت. الاتنين مشيوا بعكس إرادة الأب، واحد سابه ومشي والتاني سابه وقعد معاه، سابه وهو قاعد معاه، ما كانش ماشي بحسب هوى الأب أو مزاجه أو منهجه. عامل زي المثل اللي قاله السيد المسيح برضو، قال واحد ليه ابنين وجه الصبح قال لواحد منهم يا ابني روح اشتغل في الغيط، قال له مانيش شغال، وقال للتاني يا ابني روح اشتغل في الغيط، قال له تحت أمرك يا أب. اللي قال له تحت أمرك ما راحش، واللي قال له مانيش رايح ندم وراح. مين فيهم عمل إرادة الأب؟ اللي كان كلامه طيب ولا اللي كان بينفذ؟ المسيح قال كده. في إنسان يقول له تحت أمرك يا رب ما عملش حاجة، واحد تاني عصلق وفي الآخر يندم. أنا خايف نكون إحنا اللي قاعدين في الكنيسة من النوع اللي عمال يقول له تحت أمرك يا رب، بقالنا سنين بنقول له تحت أمرك يا رب ما عملناش حاجة، والتانيين اللي قالوا لا ما احناش مقتنعين ما احناش فاهمين ما احناش عايزين ورفضوا المسيح وخرجوا بره الكنيسة يسبقونا إلى الملكوت. جايز الإنسان المضاد لله ضميره يحركه ويبقى سريع التوبة أكتر من الإنسان اللي بيخدر ضميره أنه قاعد في الكنيسة كأنه بيسمع. عشان كده السيد المسيح قال لنا إنسان كان له ابنان. إحنا كلنا أولاد الله، مسيحيين وغير مسيحيين، متدينين وناس غير متدينين، أشرار وأبرار، كلنا أولاد ربنا. نصنا بيمثلوا الابن الأكبر، والنص الثاني بيمثل الابن الأصغر، والاثنين محتاجين توبة. اوعى تدين حد لما يجي في بالك ان فلان دوت تبع الابن الأصغر تقول وانا تبع الابن الأكبر. كلنا في الموازين الى فوق، محدش احسن من حد. قال أصغرهما لأبيه يا أبي اعطيني القسم الذي يصيبني من المال. زي ما قلت لكم دي فيها نوع من الجحود والبجاحة. ازاي واحد يطلب من ابوه الميراث وهو ابوه حي؟ لكن الاب منتهى الطيبة قسم لهما معيشته، خد يا ابن اللي انت عايزه. ليه الاب اداله فلوسه؟ وكان ممكن يقول له يا ابني لا عيب مش هديك دلوقتي، انا خايف عليك لو خدت الفلوس هتضل، خليك في محتاج لي عشان تقعد في حضني. هنا المثل بيقول ان الاب اداله نصيبه عشان يشرح لنا ان المسيح مش بيجبرنا على تبعيته وطاعته، مش ممكن يغصبنا للايمان، ما يجيبش واحد غصبا عنه، اللي عايز يسيب يسيب، حدش يهدده ولا حد يتعبه، بس هنقول له هتتعب ولما تتعب حضننا مفتوح ليك. لكن ما حدش يجبر حد على انه يبقى مسيحي ولا انه يبقى بتاع كنيسة ولا انه يعرف ربنا. ذات نفس ربنا مش بيكبر حد على حال. الباب مفتوح يفوت جمل للي طالع ويفوت جمل للايه؟ للي داخل. المسيح قال كده: انا هو الباب، ان دخل بي احد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. هناك الحرية. عايز فلوسك خد فلوسك، ولو احتجت انا موجود، قلبي هيبقى معاك. احسن لو قعدت معايا لكن مش هقعدك غصب عنك. ايه معنى ان واحد يقعد معايا غصب عنه؟ مش معنى. ممكن حد خليه يحبني غصب عنه، يعني امسك له مسدس كده اقول له هتحبني ولا تخك بنار، يقول لي بحبك جدا من كل قلبي بحبك. ده حب؟ ده ممكن حد يصدقني بتهديد السلاح اقول له هتصدقني ولا موتك، يقول لي مصدقك طبعا، ده مصدق ده في حقيقة الامر. الايمان طاعة، والايمان حب، والايمان ثقة. كيف يأتي الحب والطاعة والثقة؟ بالاجبار. عشان كده قال له اديني، قال له خد. وبعد ايام ليست بكثيرة جمع الابن الاصغر كل شيء وسافر الى كورة بعيد. ايام ليست بكثيرة معناها حضرته كان قاعد مرتب نفسه جاهز على السفر، وجمع كل شيء وسافر. كل شيء دوت اساسا من ملك ابوه، ما هو لسه عيل لا اشتغل ولا جاب. كل شيء اللي اخده معاه دوت من ملك الاب. يعني انت حضرتك اخدت النعمة اللي مديها لك الاب عشان تستخدمها في الفساد وتضيع بيها نفسك. ناس كتير بيعملوا كده، ياخدوا نعمة ربنا ويبددوها في حياة فاسدة. مثلا إنسان ربنا اداله حنجرة قوية وصوت جميل، كان مفروض يستثمره في خدمة المسيح، إنه يقول ألحان وتسبيح ويخلي الناس تتعزى وتتروحن وتحس بربنا أثناء بيقول اللحن. واحد ياخد هذه الحنجرة ويستثمرها في سوق البطلين. إنسان واخد موهبة اللباقة وحسن المنطق والكلام، في واحد يستخدمه لتمجيد اسم الله وشرح الإيمان، وفي إنسان تاني يستخدم هذه الموهبة ويبددها في أمور فاسدة. أنت بتاخد نعمة ربنا بتعمل بها إيه؟ هذا الولد جمع كل شيء وسافر إلى كورة بعيدة. طبعا ربنا موجود في كل مكان، فما فيش حد هيعرف يبعد عنه. زي حكاية يونان، راح فين يا يونان؟ يقول هربان من ربنا. طب هتروح فين يعني؟ هروح الشرق. طب ربنا مش في الشرق؟ هيلاقيك هناك. طب ههرب اروح الغرب؟ ربنا مش في الغرب، هيلاقيك هناك. هطير في السماء؟ طب ما هو في السماء. هدخل في اعماق البحار؟ ما هو في اعماق البحار، هيطولك مطرح ما تكون. أما حكاية سفر إلى كرة بعيدة معناها إرادته انفصلت عن إرادة الأب، تدبير حياته انفصل عن الآب السماوي. كرة بعيدة، وهناك بذر ما له بعيش مسرف. الولد غلط غلطة تانية، مش بس أخذ فلوس أبوه بعد، لكن عاش عيشة فيها إسراف وتبذير. انت لو كنت جنب ابوك حتى لو عشت بعيشة مسرفة، عندك ينبوع الخير، هتدخل وتاخد من ابوك وتصرف. لكن انت عملت غلطتين، بعدت عن الاب وبدأت عيشتك بسيف بمصاريف فيها تبذير وعيش مسرف. عندكم المثل البلدي يقول لك خد من التل اختل. مهما كان عنده من اموال لابد تنتهي. لو كان هو عايش في كنف الأب كان هيمده بالمال أول بأول، وفي نفس الوقت يمده بالنصيحة، يقول له يا ابني لا كده غلط، دلوقتي لا في نصيحة ولا في مال. فلما أنفق كل شيء حصلت كارثة جديدة، حدث جوع شديد في تلك القرى فابتدأ يحتاج، هو معهوش فلوس وفي نفس الوقت ابتدأ ايه يحتاج علشان في مجاعة. ده وصف الحال العالم. هذه المجاعة كانت إلى البر، مجاعة لكلمة الله، مجاعة لمعرفة ربنا أكثر من مجاعة للأكل. فمضى والتصق بواحد من أهل تلك الكورة. طب ليه ما رحتش لأصحابك اللي أنت بددت أموالك عليهم؟ طبعا كانوا عارفينه ساعة ما كان عنده فلوس، دلوقتي ما يعرفوش. الراجل أرسله إلى حقوله ليرعى خنازير، روح اشتغل راعي خنازير. طبعا صناعة من أحقر الصناعات وصناعة مكروهة، لأن في الفكر اليهودي الخنازير ما بتتكلش، فهو هيرعى خنازير ليه يعني؟ وانتوا عارفين كويس جدا ان ريحة الخنازير من بعيد متطقش. وهناك معلومة اخرى، صراحة الخنازير ما تحتاجش واحد يرعاها، بيرموها في الزبالة تقعد تاكل زبالة طول الليل والنهار، مش محتاجة واحد يقعد ياخد باله منها يعني، هيعمل ايه ده؟ فنوع من الاحتقار. قال له انت عايز تاكل هديك اجر، روح اشتغل مع الخنازير، شغلانة ملهاش معنى. أحيانا في الأشغال لما يحبوا يذلوا إنسان يدوله شغلانة اسم وبدون فعل، يقولوله أنت مدير الحاجة الفلانية، ويدوله مكتب يقعد عليه وما فيش شغل، ياخد الجرنان معاه يقعد يقرأ فيه ويحل كلماته متقطعة ويعمل مش عارف إيه لغاية ما يجي وقت الانصراف بينصرف، اسمه مدير لكن إيه ركنينه على الرف، تبقى نفسيته تعبانة جدا. يقول ده أنا كنت شغال بمنتهى الحيوية ما بهمتش، يركنني بالمنظر ده. أهو هذا الولد حصل له كده، روح حضرتك ارعى الخنازير. طب الخنازير محتاجة رعاية، ايه هشتغل اعمل ايه يعني؟ خلي بالك منها. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي كانت الخنازير تأكله، فلم يعطيه أحد، كأنه قال له اوعى تاكل من اكل الخنازير احسن اموتك. تخيلوا وصلت به الحالة انما يبقى نفسه ياكل من اكل الخنازير ولم يعطيه احد. طبعا اكل الخنازير هو النجاسة، الزبالة. واحد كان ابن عز وبياكل مع ابوه في القصر، وابوه عنده خدامين بيفضل عنهم الخبز. طبعا بيت الأب هو الكنيسة، والميدة اللي بناكل عليها هي جسد الرب ودمه. ويطلع الواحد بعيد عن الكنيسة ويبتدي يشتهي النجاسة، وحتى دي محدش مدهاله، فرجع إلى نفسه، ثبت عليه نفسه وقال أنا مش معقول بقى استمر كده. جميلة كلمة فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا، أقوم وأذهب إلى أبي. أحسن قرار. ما قالش هروح أدور على شغلانة تانية، ما قالش هروح أسافر بلد أخرى غير اللي فيها المجاعة، ما قالش هحسن أوضاع بأي منظر. هو فهم كويس جدا ان سبب التعب اللي هو فيه انه بعد عن ابوه، وقال ملياش ملجأ غير ابويا ولا حل غير ان ارجع له. فرجع الى نفسه وقال كم من اجير لابي يفضل عنه الخبز وانا اهل جوعا، اقوم واذهب الى ابي. طب مش خايف منه؟ يقول انا عارفه كويس جدا. مش مكسوف منه؟ يقول هروح وش في الأرض بس أروح. هروح وارمي نفسي في حضنه وأنا مكسوف من نفسي، لكن أنا ملياش ملجأ غيره. أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. كلمة أخطأت إلى السماء تعبير يقصد به أخطأت إلى الله يعني. بس اليهود كانوا ما بيحبوش يستخدموا كلمة الله كتير، فبدل ملكوت الله يقول ملكوت السماوات، وبدل ما يقول أخطأت إلى الله يقول أخطأت إلى السماء. وقدامه: ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك. يعني أنا لو كنت أجير عندك أحسن لي من الحالة اللي أنا فيها دلوقتي. فقام وجاء إلى أبي. أجمل من القرار سرعة التنفيذ. يا ما احنا بناخد قرارات وأقول إيه، هنبتدي التوبة من أول الصيام الكبير، طب الخمستاشر يوم دول رفاع. رفاع بقى يعني إيه؟ يعني أخلص كل الشهوات والملذات، وبعدين لما يجي الصيام. وبصراحة أول ما يجي الصيام نقول إيه، أول أسبوع ده اسمه أسبوع الاستعداد، فيعني ما جراش حاجة أول أسبوع، وتلاقي يوم يكر ورا يوم ويخلص الصيام من غير ما نعمل حاجة، لأن ده اسمه شيطان الإيه، التسويف. قال: أقوم الآن. فقام وجاء إلى أبيه. خلي بالكم كانت كرة بعيدة، يعني هو راجع ممكن الشكوك والظنون والخوف والخجل يخلوه يغير وجهته، لكن أنا متخيل الواد قام وأخدها جري قبل ما إيه يكسر. فقام وجاء إلى أبيه. طب إيه موقف الأب؟ إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه. شفته إزاي من بعيد؟ يقول: من قاعد مستنيه، أنا واقف متوقع هيجي وقاعد مستنيه. طب ده قاله سنة سنتين غايب. يقول له: سنة سنتين ما نمتش، كل يوم واقف على الطريق مستنيه يجي. لما رآه أبوه تحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله. يعني هو الولد جاي وأبوه شافه من بعيد جريله، يعني أنت لو مشيت خطوة هو هيتقدم لك 10 خطوات. وقع على عنقه وقبله. طب أنت استنى يا عم يا أب، أنت مش شامم ريحته فيها خنازير وهدومه شكلها إيه؟ أنا مش شايف حاجة غير ابني. أحيانا بنخجل من الله ويقول أنا مش قادر أتناول لأني إنسان خاطئ. طب ايه انت مش عايز تتناول ليه؟ مكسوف جدا من خطيه. طب ما تتقدم للمسيح. يقول: لا، لما بطل خطيه ابقى اجيله. طب ما انتش هتبطل، ده هو الوحيد اللي قادر يقدسك ويطهرك ويرفع عنك خطاياك واثامك ويدخلك في عشره معاه زي ما هنشوف دلوقتي. الولد قال له بمنتهى الخجل: يا ابي اخطات الى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا. ما ادالوش فرصة يكمل يقول لك اجعلني كأحد أجرائك. فقال الأب لعبيده، طبعا عبيده هم الكهنة والخدام، قال لهم: أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه، لأن الواد جاي عريان وهدومه مقطعة وموسخة، وهو ليه هنا حلة أولى. الحلة الأولى هي المعمودية. أنتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح. واجعلوا خاتما في يده، الروح القدس، وحذاء في رجليه عشان يعرف يمشي في سكة ربنا. كان جاي حافي زي ما قال معلمنا بولس: حزين أرجلكم، حزين يعني حاطين في رجلكم حذاء، باستعداد إنجيل السلام. وقدموا العجل المسمن واذبحوه، التناول من جسد الرب ودمه، فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. أدي الابن في نظر الأب. يقول الكتاب: فابتدأوا يفرحون. شوف التعبير قوي ازاي. ابتدوا يفرحون. يعني قبل كده ما كانش فيه ريحة الفرح في البيت، عندهم العجل المسمن موجود، ما لهمش نفس يأكل، فركنين ومش هيذبحوه دلوقتي. عندهم الحلة الأولى ومركونة في الدولاب، وعندهم الخاتم ما فيش مزاج يتلبس، ونكد نكد. ليه؟ لأن في واحد تايه أول ما رجع يقول فابتدأوا يفرحون. إيه رأيكم لو إحنا النهاردة كده بقلب واحد كلنا قلنا يا رب نفسي أتوب ونبتدي بقى حياة كويسة، خصوصا ما إحنا في الصيام أهو. هيجي الآية دي في السماء يقول لك فابتدأوا يفرحون. وكان ابنه الأكبر في الحقل، مشكلة تانية بقى، خلصنا من الصغير طلع لنا الكبير. كان ابنه الأكبر في الحقل، طب دي حاجة تبشر بخير، الكبير في الحقل معناها بيخدم أبوه. فلما جاء وقرب من البيت سمع أصوات آلات طرب ورأس، فدعا واحدا من الغلمان وسأله ما عسى أن يكون هذا في إيه. يقولوا الأباء الغلمان دول يرمزوا للأنبياء، فالابن الأكبر اللي هم اليهود بيسألوا الأنبياء هو في إيه. قالوا لهم ربنا هيقبل الأمم، قالوا ما احناش داخلين. ما زي حكاية يونان بالظبط، يا يونان روح نادي على نينوى، قالوا ما نيش داخل، نينوى دي أممية، لو قلت لي روح أورشليم هروح أورشليم، لكن نينوى اللي وديني نينوى، أنا مالي ومالي الأمم، أنا أحب اليهود لكن ما أحبش الأمم. هذا الابن الأكبر سأل ما عسى أن يكون هذا، فقال له أخوك جاء، أخوك الأمم، أخوك الضال البعيد جاء فذبح أبوك العجل المسمن لأنه قبله سالما. العجل المسمن هو المسيح على الصليب. فغضب ولم يرد أن يدخل. طب إيه الأب يعمل إيه؟ يقول لك فخرج أبوه يطلب إليه. يطلب إليه دي يعني يتوسل. مسكين هذا الأب اللي مش قادر يتهنى على أولاده، واحد بعيد والتاني في حضنه، لما جه البعيد اللي في حضنه خرج، فخرج إليه يطلب إليه، خرج يتوسل إليه. فأجاب وقال لأبيه كلام بقى في منتهى الوقاح، ها أنا أخدمك سنين هذا عددها وقط لم أتجاوز وصيتك، وجديا لم تعطيني قط لأفرح مع أصدقائي. كلام صعب، أول مرة أسمعه منك يا ابني، أنت بتخدمني ده بيتك، يعني إيه أنا بخدمك سنين؟ كان الولد عايش في حضن أبوه بروح الأجير، بروح الخدام مش بروح الإب، ومستني الأجرة. ده يا ابني كل مالي فهو ليك، أنت بتدور على جدي ولا على خروف ولا على عجل؟ ما كل الخير بتاعك، أنت الوارث، ده أنت الكبير، ده الكبير البكر بحسب الناموس هياخد ضعف الصغير. انت ليه بتتصرف بالطريقة دي؟ ها انا اخدمك سنين هذا عددهم، زي الفريس اللي قال له انا بصوم لك يومين وبعشر كل اللي عندك. طريقة ما تنفعش مع ربنا. الواحد يقف قدام ربنا يقول له رب انا ما استاهلش اخدمك، ولكن لما جاء ابنك هذا، ابنك يعني مش اخوك، ابنك هذا، وكلمة هذا دي معناها ايه؟ احتقار. الذي اكل معيشتك مع الزواني، وده اتهام جديد. هو القصة ما تقالش ان الولد عاش مع الزواني، بيقول بدت امواله بعيش مصرف، هو تطوع حضرته انه يحط له بند جديد، قال اكل معيشتك مع الزواني، ذبحت له العجل المسمن. فقال له يا ابني أنت معي في كل حين وكل مالي فهو لك، لكن كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن أخاك هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. طبعا هنا ما قالش عمل إيه الابن الأكبر، ختم القصة على كده عشان يخلينا قاعدين نفكر يا ترى عمل إيه. ممكن يتقمص ويقول له لا مانيش داخل، وممكن يقول له طب خلاص غصب عني هدخل عشان خاطر ما نكدش عليكم، وممكن ينتبه لنفسه ويقول فعلا يا بابا انا اسف، انا اسف موقفي ما كانش مظبوط. كأن المسيح لما بيختم المثل بيقول للكتبة الفرسيين انتوا ناويين تعملوا ايه؟ هتدخلوا مع العشرين الخطاة ولا هتقعدوا بره هما يسبقوكم للملكوت؟ ارجو ان احنا ما يكونش موقفنا كمثل الكتبة والفرسيين، لكن نكون كمثل الابن الاصغر اللي يرجع لربنا بكل القلب. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.